بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في كتاب جامع الثناء على الله تعالى للإمام الشيخ الولي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى.
قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا أذنب عبدي ذنبا فيقول: اللهم اغفر لي ذنبي، يقول الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب.
يعني إخوانا، في الحقيقة التي بينها ربنا بقوله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، هذه الحقيقة يبينها ربنا عز وجل، والله يبين أن العبد يذنب وأن الله يغفر. إذا ما هو واجبنا؟ كلما أذنبنا أن نستغفر وأن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة وأن نعود إليه بالاستغفار.
ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي.
يعني رجع الإنسان إلى الذنوب بعدما تاب. الإنسان يتوب، ومن شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود، أن يعزم، يعني أن يكون في قصده ونيته وإرادته وعزمه وجزمه أنه لا يعود. طيب لو عاد يجدد التوبة، هل تنتقض التوبة الأولى؟ الجواب لا. إذن نحن أيها الإخوة نريد العزم على التوبة عند التوبة، لا أن يكون الإنسان والله أن بالمستقبل لا يعود، لا قد يعود، لكنه عندما يتوب يعزم على ألا يعود. ثم بعد ذلك ربما الإنسان منا ينقض عهدا ويخلف وعدا وينكث توبة، لكن هذا لا يلغي التوبة السابقة، وإنما يجدد الإنسان التوبة مرة ثانية. وهذا أيها الإخوة في التعامل مع الخلق ربما كان بعيدا مستغربا، لكن في التعامل مع الله عز وجل لو نظرنا إلى جانب العبد نقول: والله هذا يعني قلة في الحياة، وهذا أمر سيء من قبل العبد أن تخلف موعدك مع الله عز وجل، أن ترجع إلى الذنب بعدما تركته. لكن بالنسبة لله عز وجل، الله تبارك وتعالى يعاملنا بفضله وكرمه وجوده وإحسانه، لذلك العبد كلما تاب إلى الله قبله الله بفضله وكرمه، فإذا صار توابا صار عند الله محبوبا.
فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك.
يعني هل هذا الكلام إباحة للذنوب؟ لا، قال اعمل ما شئت، فطالما أنك على هذا الحال كلما أذنبت استغفرت فالله عز وجل يغفر لك، وهذه الحالة حالة مرضية عند الله عز وجل، لا في تجديد الذنب وإنما في تجديد التوبة.
رواه مسلم عن أبي هريرة، وروى الحاكم والطبراني في الكبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني.
الله، شوف أخواننا هذا الخطاب الذي يعاتب الله فيه عبده: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. يقول: يا رب كيف يعني أعودك وأنت رب العالمين، يعني كيف تمرض، هذا لا يليق بالله عز وجل. يقول له: نعم، مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. معاني أيها الإخوة عظيمة جدا. أولا تصحح نظرتنا إلى العلاقات الاجتماعية. فأنا الآن عندما أقيم علاقة اجتماعية مع شخص من البشر، أنا لا أجعله هو المقصود، وإنما هو وسيلة وباب إلى الله عز وجل. لذلك يا إخوة الأكارم، هناك صورة في الصلاة، المعبود في الصلاة من؟ الله عز وجل. والكعبة قبلة نتوجه إليها في عبادتنا لله. هل الكعبة هي المقصودة في الصلاة؟ الجواب لا. هل الكعبة هي المعبودة؟ الجواب لا، وإنما هي قبلة نتوجه إليها في عبادتنا لله. طيب، عندما أزكي وأعطي الفقير مالا، هل الفقير هو المقصود بهذه الزكاة؟ الجواب لا، هذه عبادة لمن؟ لله. والفقير هو كالقبلة في الصلاة. وكذلك عندما نحج نطوف حول البيت، هل العبادة للبيت؟ أبدا، العبادة لله، وإنما الكعبة هي مكان لأداء هذه العبادة، والمعبود هو الله. وكذلك عندما نقيم العلاقات الاجتماعية، بر والدين، أنا عندما أبر والدي هل أنا أعبد الوالدين؟ الجواب لا، هذه عبادة لله تبارك وتعالى، وقبلتنا في هذا البر هم الوالدان. وكذلك عندما أعود مريضا، لو أن إنسان مرض وذهبت إليه، هل أنا أقصد بهذه الزيارة هذا المريض؟ الجواب لا، الزيارة لله عز وجل، وإنما المقصود ظاهرا متوجه إليه هو المريض. لذلك عندما تقوم بالعلاقات الاجتماعية افعلها ولاحظ نيتك لله عز وجل. طيب، فإذا فعلت ذلك، أولا تأخذ ثوابك وأجرك من الله، لأنك أديت هذه العبادة لأجله، بر والدين، صلة رحم، إكرام جار، عيادة مريض وما شابه ذلك، هذه العبادات تفعلها لله فتأخذ أجرك من الله عز وجل. الشيء الثاني، أنك لو لقيت شيء من الإساءة بمقابل ما فعلته من إحسان، لا تقف على الإحسان. ليه؟ أنا لا أنتظر جزائي من الخلق، وإنما جزائي من الخالق. فهذا المريض عدته فربما ما استقبلني، أو ربما أساء إلي، لا يضر. لماذا؟ لأنني أفعل ذلك لأجل الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا عدت المريض لأجل الله، لم أميز بين عيادة عظيم أو غير عظيم، أو عيادة غني أو فقير. ليه؟ لأنني أفعل ذلك لأجل الله تبارك وتعالى. إذن الآن أيها الإخوة، بالعلاقات الاجتماعية أفعل ذلك لأجل الله. أما اليوم إذا مرض غني كلنا نتوافد إليه، لو مرض فقير سلمنا عليه الله يعافيه وانتهى الأمر. كذلك في التعزية يا إخواننا، لو أن إنسانا عظيما مات، نعم نذهب إليه ونعزيه، وربما نعزي العظيم بقريب بعيد عنه، ابن 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 أرايبه، من روح من عزيه. ليه؟ نحاول أن نقيم صلة مع هذا العظيم من عظماء الدنيا، أو الغني من أغنياء الدنيا. أما لو مات فقير أو مات قريب لفقير، ربما لا نذهب. لماذا؟ لأننا لا نلاحظ منفعة اجتماعية في ذلك. أما عندما نفعل ذلك لأجل الله، لا نميز بين تعزية لغني أو لفقير، أو عيادة لغني أو فقير. وكذلك عندما تعود مريضا لأجل الله، لا تميز بين مكان قريب وبعيد، إن والله هذا المكان بعيد، هذا في تعب كذا، في مشقة، ما من روح عليه. أنت عندما تذهب لأجل الله فثوابك يعظم بالمشقة، وثوابك يزداد في البعد، وثوابك يزداد بتحمل الأعباء المادية والجسدية وغير ذلك، طالما أنك تفعل ذلك لله. طيب، إذا أخطأنا و قزمنا العلاقات الاجتماعية بعلاقات نتوجه بها إلى البشر، عم زور مريض فقط لأجل المريض أو لأجل قريب المريض. النتيجة ما هي؟ بذلت جهدا وأنفقت مالا وتحملت عناء ولم أحصل من الأجر شيئا. ليه؟ لأنني فعلتها لأجل البشر. لذلك يا أيها الأخ الكريم، عندما تمارس هذه العبادات التعاملية لاحظ قصدك ونيتك أن يكون كل ذلك لأجل الله عز وجل. عندما تزور المريض تذوق أنك زيارتك لله عز وجل، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده.
قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني.
كذلك أيضا استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي.
قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي.
فهنيئا للمخلصين، كم لهم من عظيم الأجر والثواب، وكم لهم من المعاني الذوقية فيما يمارسون من عبادات شعائرية أو عبادات تعاملية.
رواه مسلم عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تضارون في رؤية ربكم. فيلقى العبد ربه فيقول له: أي عبدي، ألم أكرمك؟
بلى يا رب، والله أكرمتنا وأكثرت من إكرامنا.
ألم أكرمك؟
طبعا هذا ليس سؤال استفهام، وإنما سؤال تقرير. هذا سؤال تقرير، الله عز وجل يذكر هذا ليقرر العبد بالنعم التي أكرمه الله بها.
فيقول له: أي عبدي، ألم أكرمك وأسودك؟
وأسودك يشو يعني أجعلك سيدا،
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل،
اللهم،
وأذرك ترأس وتربع. فيقول: بلى أي رب.
سبحانه وتعالى.
فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني.
لطيف.
ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلو، ألم أكرمك وأسودك؟
هذا منادى أخواننا لنكرة، إنها مثل يا فلان يعني.
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع. فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول: ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك.
ونحن إن شاء الله أخوانا من هؤلاء، آمنا بالله، آمنا بملائكته، بكتبه، برسوله، باليوم الآخر، ويقيننا أن سنلقى ربنا تبارك وتعالى، هذا في الإيمان. لكننا نعتذر إلى الله عز وجل من الغفلة التي تغلبنا، ومن التقصير الذي نقع فيه، ومن النسيان لهذه الحقائق التي آمنا بها.
آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذن. قال: ثم يقال له الآن نبعث شاهدا عليك، ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ليعذر من نفسه، وذلك المنافق وذلك الذي سخط الله عليه. رواه مسلم عن أبي هريرة.
وأسأل الله أخواننا أن نكون من الذين آمنوا واستقاموا على إيمانهم، وأسأل الله أن نلقاه وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا تقصيرنا في حقه وفي حق خلقه.
روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سأل موسى ربه فقال يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال هو رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم،
يعني ما صفى لمكان الجنة امتلأت،
فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت به، فيقول هذا لك ومثله 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 ومثله.
الله الله.
فقال في الخامسة رضيت يا رضيت ربي، فيقال هذا لك ولك عشرة أمثاله.
سبحان الله.
ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي.
الله.
قال يا ربي فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي.
هذه الكلمة التي إخوان دائما والله نبكي عليها، أولئك الذين أردت، هؤلاء الله بده إياهم سبحان الله، غرست كرامتهم بيدي. الله كلمات يا إخواننا تذيب القلوب، كلمات أيها الإخوة تذيب القلوب. لما إنسان الله يريده، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي.
غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. يقول الله تعالى العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني منهما شيئا عذبته.
طبعا إخواننا وهذه كلمات يعني تفهم فهما إجماليا، ونفوض تفاصيلها لله عز وجل، ما نفهم إزار ورداء وما شابه ذلك، وإنما نفهم أن العزة والكبرياء لله تبارك وتعالى، فلا يكون لأحد عز حقيقي من نفسه، وإنما عز المؤمن من الله، وإنما عظمة المؤمن من الله عز وجل. أما الإنسان الذي يستعز بنفسه ويتكبر بنفسه والذي يرتفع على خلق الله بنفسه، فهذا إنسان ينازع الله تبارك وتعالى في صفاته.
رواه مسلم عن أبي سعيد، ورواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدة منهما قذفته في النار. ورواه الحاكم عن أبي هريرة بلفظ الكبرياء ردائي، فمن نازعني ردائي قصمته.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.